بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب المساقاة: باب الخصومة في البئر والقضاء فيها، أو على الإضافة باب الخصومة في البئر والقضاء فيها. هذه الترجمة هي تفريع لما سبق، أن الماء يملك وأن البئر يملك. يتفرع على ذلك، على أن الماء يملك وأن البئر يملك، أن الخصومة تقع في البئر ويقضي فيها القاضي. ولو كان البئر لا يملك أو كان الماء لا يملك لم تقع خصومة ولم يجري فيها قضاء. فهذا استدلال لطيف ودقيق من المؤلف الإمام البخاري رحمه الله. استدل على هذه المسألة بالحديث الآتي الذي ذكره في الترجمة، نسمعه أولا. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أن حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، الآية. فجاء الأشعث فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن فيا؟ أنزلت هذه الآية: كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فقال: لي شهود؟ قلت: ما لي شهود؟ فقال: فيمينه؟ قلت: يا رسول الله، إذن يحلف. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فأنزل الله ذلك تصديقا له.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبدان، هو عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي، وهو ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، توفي سنة 21 و200، روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن أبي حمزة، أبو حمزة هو محمد بن ميمون المروزي أبو حمزة السكري، قال في التقريب: ثقة فاضل، توفي سنة 67 و100، ومن الطبقة السابعة وحديثه الكتب الستة. وأبو حمزة السكري كان من العلماء الأفاضل المعروفين بالسنة، حتى أنه سئل عبد الله بن المبارك عن الجماعة، يعني ما جاء ذكره في الحديث عليكم بالجماعة، فقال: فلان وفلان. قيل له: مات فلان وفلان؟ فقال: أبو حمزة السكري. وهذه تزكية عظيمة، والمقصود المنهج الذي عليه أبو حمزة السكري هو الجماعة. من أراد أن يلتزم الجماعة فليلتزم هذا المنهج. إذن أحيانا يكون عالم من العلماء السلفيين، من العلماء السلفيين المتمسكين بالسنة، هو إمام فيها، يمثل هذا العالم المنهج السلفي، فيقال حينئذ: الجماعة فلان. هذا ما في بأس، يعني هذا المعنى، هذا المعنى المقصود. ليس المقصود أن جماعة المسلمين تنحصر كلها في فرد واحد، يعني هذا لا يقوله عاقل، وليس هذا المقصود. المقصود المنهج الذي عليه جماعة المسلمين، هذا المنهج متمثل في هذا العالم، هذا الذي يقصده عبد الله المبارك، وهذا من الفقه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في المقدمة عن أبي حمزة السكري، قال: لم يخرج له البخاري إلا أحاديث يسيرة من رواية عبدان عنه، وهو من قدماء أصحابه. قال عن الأعمش، الأعمش هو سليمان بن مهران الأعمش الكوفي الأسدي بالولاء، من الطبقة الخامسة توفي سنة 48 و100، وحديثه في الكتب الستة. والأعمش ركن من أركان الرواية، كان ثقة ثبتا محدثا وقارئا له قراءة، ولكن هي تعتبر عند علماء القراءات من القراءات الشاذة. وكان أيضا موصوفا بالتدليس. قال عن شقيق، شقيق هو أبو وائل الكوفي، شقيق بن سلمة الأسدي، قال في التقريب ثقة مخضرم، توفي سنة 82 وحديثه في الكتب الستة. عن عبد الله، عبد الله هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أبو عبد الرحمن الهذلي، توفي عبد الله بن مسعود وكان من كبار العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى قال عنه عمر إنه كنيف ملئ علما. توفي سنة 32 في خلافة عثمان رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ هو عليها فاجر، أي كاذب، ليس بصادق، لقي الله وهو عليه غضبان، أعوذ بالله. من حلف، أي في الخصومة أو عند القضاء، على يمين ليأكل بها مالا وهو كذاب، وهو فاجر في الخصومة، ليس بصادق، وإنما يريد أن يأكل المال، هذه كبيرة من كبائر الذنوب. وعقوبة هذا الرجل والعياذ بالله أنه يلقى الله والله عليه غضبان. إذن هل أفادته تلك الأموال التي أخذها بيمينه الفاجرة؟ نسأل الله العافية. إذن هذا وعيد شديد، هذا وعيد شديد لمن يكذب ويفجر في الخصومة فيحلف وهو كذاب ليأكل المال. والعادة أن الذي يحلف في الخصومة فاجرا جرت سنة الله عز وجل الكونية، يعني في العادة أنه يعاقب في الدنيا بها، سبحان الله، أنه في الدنيا يعاقب بها، يصيبه بلاء، إما في نفسه وإما في أهله وإما في أولاده وإما في ماله وإما في عقله. بعض الناس أحيانا يصاب بالجنون بالخرف المبكر، وبعضهم يصاب بالفالج ما يسمى بالشلل اليوم، وبعضهم يموت ولده مثلا، نسأل الله العافية. وقد رأى الناس في ذلك أشياء عجيبة، وأنا وقفت أيضا على أشياء من هذا، أن الذي يكذب في اليمين عند القاضي ليأكل المال أو يشهد فاجرا كذابا أنه يعاقب بها في الدنيا في الغالب، نسأل الله العافية. طبعا هذه عقوبة في الدنيا، أما عقوبة الآخرة مدخرة والعياذ بالله، أنه يلقى الله والله عليه غضبان. وهذا طبعا فيها رد، ننتقل للعقيدة السلفية، فيها رد على المتكلمين الذين ينكرون صفة الغضب ويؤولونها، بعضهم ينكرها ابتداء وبعضهم يؤولها بإرادة الانتقام، فسروا الغضب بالإرادة. فإن قيل لهم لماذا فسرتم الغضب بالإرادة، قالوا لأن الغضب مستحيل على الله عز وجل، لأن الغضب هو غليان الدم في القلب، يعني هكذا يقولون، غليان الدم في القلب، وهذا المعنى لا يجوز على الله، أأنتم أعلم أم الله؟ طب قلنا لهم وكذلك الإرادة، الإرادة هي ميل القلب، كما نفيتم الغضب يلزمكم أن تنفوا أيضا الإرادة، لأن المعنى موجود، كما أن الغضب غليان القلب الإرادة ميل القلب، يعني كما أنكم نفيتم الغضب لهذه العلة، هذه العلة موجودة أيضا في الإرادة. وهنا يحصل عندهم التناقض والاضطراب، وهذا ما يؤكده ابن تيمية دائما وتلميذه ابن القيم، أن كل من خالف الكتاب والسنة لا بد أن يقع في التناقض، هذا أصل مضطرد سبحان الله. قال: فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، هي الدنيا. السلف يفسرون هذا الموضوع وأمثاله بالدنيا، يقولون الثمن القليل هي الدنيا، لا إله إلا الله، الدنيا كلها ثمن قليل، وهي كذلك والله. يشتري الدنيا، يشتري الدنيا بماذا؟ بعهد الله عز وجل، يعني كأنه يبيع عهد الله ويبيع يمينه وأمانته، يشتري الدنيا. وهل هو اشترى شيئا كثيرا؟ لا، اشترى شيئا. ولذلك الله عز وجل هنا حقر الدنيا، حقرها، قال عنها ثمنا قليلا. قال: فجاء الأشعث. الأشعث وابن قيس الكندي صحابي رضي الله عنه، صحابي مشهور، نزل الكوفة وتوفي بعد علي رضي الله عنه بأربعين ليلة، هكذا قال ذهبي رحمه الله في الكشف. وعلي رضي الله عنه توفي شهيدا مقتولا على يد الخوارج في رمضان سنة أربعين. فقال الأشعث بن قيس: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ يعني فأخبروه. قال: في أنزلت هذه الآية، في أنزلت هذه الآية، يعني أنا سبب نزولها. قصة حصلت له، وهذه القصة يقول: كانت لي بئر في أرض ابن عمي لي. قوله كانت لي، هذا الذي يرمي له البخاري. إذن البئر هنا ملك لمن؟ للأشعث. إذن هذا الدليل على أن البئر تملك، وبما أن البئر تملك فالماء الذي فيها يملك، أليس كذلك؟ يملك، البئر تملك والماء الذي فيها تملك. قال: كانت لي بئر، ولكن هذه البئر لم تكن في يد الأشعث، كانت في يد ابن عمه، لأن هذه البئر كانت في أرض هذا الرجل. فالله أعلم كيف حصل هذا، يعني هل حصل هذا باعتبار أن الأشعث هو الذي حفر هذه البئر، هذه البئر، أو اشتريا الأرض معا فاقتسم، هذا أخذ الأرض وهذا أخذ البئر، الله أعلم، ما هو بين. لكن المقصود أن الأرض كانت لهذا الرجل الخصم، والبئر كانت للأشعث، أو قد يكون أحسنت، أو قد يكون الأشعث اشتراها منه، اشترى من هذا الرجل البئر. هذه طريقة من الطرق يعني، ولكن الذي جعلني ما أذكر هذا الاحتمال لأنه لم يقل اشتريت بئرا من فلان كذا، قال كانت لي، كانت لي، فيظهر الله أعلم أن هذا إيش قديم، الله أعلم. على كل حال ما يضر كيف تملك الأشعث هذه البئر، المقصود أن البئر كانت له والأرض كانت لابن عمه. فجاء الأشعث يطلب ملكه، يطلب بئره، ابن عمه جحده لأنها في يده. والآن الظاهر، الظاهر يعني في القضاء، الظاهر أن الشيء يحكم به لمن كان في يده، هذا الأصل. البئر الآن في يد من؟ في يد ابن عم الأشعث، إذن هي له. على الأشعث الآن إما أن يأتي بالبينة، يأتي بالبينة على أن هذا البئر له لأنها ليست في يده، لو كانت في يد الأشعث ما احتاج، هي في يد هذا الرجل. الأشعث الآن مطالب بالبينة على أن هذا البئر له. إذا ما في بينة عند الأشعث، والبينة هنا الشهود، الشهود أو الآن طبعا عندنا الوثائق، هذه بينة، لأن البينة كما يقول ابن القيم كل ما يبين الحق من شهود وغيره. لكن في الزمن السابق ما كان هناك توثيقات وكتابة عدل وإلى آخره، ما في هذا الكلام، إنما الغالب على أن التوثيقات كلها تعود إلى من ترجع إلى الشهادة. فإذا لم يكن عند الأشعث بينة، إذن الآن يرجع إلى اليمين، جيد؟ لا، المنكر يحلف، المنكر يحلف، فإذا أبى هو يرجع للأشعث. فقال لي: شهودك، هذه هي البينة التي يطالب بها المدعي، التي يطالب بها المدعي. قلت: ما لي شهود؟ إذن ما في بينة. والحديث ماذا يقول؟ البينة على المدعي واليمين على من أنكر، يعني هكذا بهذا اللفظ مشهور عند الفقهاء، البينة على المدعي. المدعي هنا ليس عنده بينة، إذن ترجع اليمين على من؟ على الخصم. قال: ما لي شهود؟ قال: فيمينه. إذا ما في بينة عندك هو يحلف الآن، وإذا حلف أخذ البئر وطارت عليك. هنا طبعا فقال لي شهودك، هكذا عندنا، لكن في شرح الحافظ ابن حجر أن النبي قال له فقال لي شهودك بالنصب، شهودك شهودك أي أحضر شهودك، هذا واضح. قلت ما لي شهود؟ قال فيمينه بالنصب، يعني هي في شرح الحافظ بالنصب في الموضعين، وكذلك عند القسطلاني في شرحه، وقال القسطلاني في نسخة بالرفع، وهذا أيضا صحيح، يعني بالرفع صحيح وبالنصب صحيح، لكن الأكثر والذي عند الحافظ ليس غيره بالنصب، وهذا أقرب. فقال لي شهودك؟ قلت ما لي شهود؟ قال فيمينه. قلت يا رسول الله إذن يحلف أي ولا يبالي. فذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الحديث: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. قال فأنزل الله ذلك تصديقا له، أنزل الله عز وجل هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، تكميل الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذا أشد ما في الحديث، هذا أشد، نسأل الله السلامة والعافية. ويرجع ذلك إلى أن الإنسان يخون أمانته، يخون أمانته، هذا من أعظم ما يقع فيه الإنسان. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، نسأل الله العافية. إذن هذا الحديث فيه فوائد، ولذلك البخاري رحمه الله قطع هذا الحديث في أبواب كثيرة، ولكن في بعض الروايات أن الخصومة كانت على أرض، هكذا في بعض الروايات أن الخصومة كانت على أرض، ولكن في بعضها أيضا أن الخصومة كانت على بئر، ولذلك بعضهم تكلم في هذا، تكلم في رواية أبي حمزة عن الأعمش، ولكن البخاري أخرج هذا الحديث في كتاب الرهن في الباب السادس من طريق قتيبة عن جرير عن منصور عن أبي وائل، وهذه متابعة لمن الأعمش، وفيه أن الخصومة كانت على بئر. إذن ما في كلام في الرواية، ما في كلام في الكلام في الرواية، هي على بئر، فهذا صحيح وهذا صحيح. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إثم من منع ابن السبيل من الماء. أيضا هذا تفريع لما سبق، ما لم امرئ مسلم، عندك في النسخة دي؟ في نسخة. ماذا قال الحافظ ابن حجر؟ من معه الفتح، فتح الله عليه، عندك أنت معك الفتح؟ الخصومة في البئر، قال سيأتي. هنا تكلم فقط عن مسألة أبي حمزة. يقول: زعم الإسماعيلي أن أبا حمزة تفرد بذكر البئر عن الأعمش، قال: ولا أعلم في من رواه عن الأعمش إلا قال في أرض. قال: والأكثرون أولى بالحفظ من أبي حمزة، انتهى. يقول الحافظ ابن حجر: وذكر البئر ثابت عند البخاري في غير رواية أبي حمزة، كما سيأتي مع بقية الكلام على الحديث في كتاب الأيمان والنذور. أنا ذكرت موضع الآن أقرب من الأيمان والنذور، وهو الرهن. الرهن في متابعة، يعني كان ينبغي على الحافظ أن يذكر هذا الموضع أنه قريب جدا في الرهن، في متابعة للأعمش من طريق جرير عن منصور عن أبي وائل. وهنا طبعا تكلم أيضا عن مسألة شهودك أو يمينه، قال بالنصب فيهما أي أحضر شهودك أو أطلب يمينه، أو أطلب، هذا التقدير في الثاني، أو أطلب يمينه. وقوله إذن يحلف بالنصب، قال السهيلي: لا غير، يعني إذن يحلف هكذا، إذن يحلف، طبعا لأنه إذن تنصب بشروط أن تكون، إذن أن تكون مصدرة، أن لا يفصل بينه وبين الفعل فاصل، وأن تكون للمستقبل، إن الشروط متوفرة. يقول حكى ابن خروف جواز الرفع في مثل هذا، يعني عن بعض العرب، جزاك الله خير. يقول حكى ابن خروف جواز الرفع في مثل هذا، الله أعلم. السهيلي يقول لا غير، يعني هي بالنصب. وإذا أردنا أن نجمع بين كلام السهيلي وكلام ابن خروف نقول السهيلي يتكلم عن الرواية، يعني هي بالنصب في الرواية، ولكن السهيلي اللغوي يتكلم عن اللغة، والله أعلم. إذن يحلف، لا إذن يحلف، صوبوا هذا عندك بالضم، لا هذا خطأ في الطبع، هذا خطأ، لأنه في النسخة بالنصب وفي الشرح بالنصب، لا هذا خطأ في الطبع. ثم قال هو لا شك الحديث يعني في محفوظي في بعض الروايات يقتطع بها مال امرئ مسلم، في بعض الروايات بس، لكن ما استحضر من أخرجها. ثم قال باب إثم من منع ابن السبيل من الماء، هذا أيضا تفريع. وكيف هو تفريع على ما سبق أن الماء يملك، أي من منع ابن السبيل من الماء، أي الفاضل عن حاجته، الفاضل عن حاجته، لقوله في الحديث كان له فضل ماء. قال ابن بطال فيه دلالة على أن صاحب البئر أولى من ابن السبيل عند حاجته، فإذا أخذ حاجته لم يجوز له منع ابن السبيل، لم يجوز له منع ابن السبيل، انتهى. قال الحافظ وقد ترجم المصنف بذلك بعد أربعة أبواب من رأى أن صاحب الحوض أحق بمائه، الترجمة هكذا، من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه. إذن الشخص يملك الماء، ولكن إذا ملك الماء وزاد الماء عن حاجته لم يجوز له أن يمنع ابن السبيل، ولو منع ابن السبيل فإنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، نسأل الله العافية. نعم نسمع الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش قال سمعت أبا صالح يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط، ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا، فصدقه رجل ثم قرأ هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل هو أبو سلمة التبوذكي البصري المتوفى سنة 23 و200، أنه قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد هو البصري المتوفى سنة 76 و100 ومن الطبقة الثامنة وحديثه في الكتب الستة، عن الأعمش هو سليمان بن مهران الأعمش أبو محمد أنه قال سمعت أبا صالح السمان واسمه ذكوان متوفى سنة 101 يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، هذا وعيد يفيد أن هؤلاء ارتكبوا كبيرة من كبائر الذنوب. رجل، هذا الأول، كان له فضل ماء بالطريق، كان له فضل ماء، إذن لو منع ما يحتاجه هو لا بأس، إنما الذنب هنا العظيم أنه منع ما لا يحتاج إليه. رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، عنده بئر، عنده غدير، عنده شيء من الماء فاضل عن حاجته، ومع ذلك يمنعه من المسافرين، ابن السبيل هو المسافر، يمنعه من المسافرين. قد أغلق مثلا داره أو أغلق بستانه أو أغلق المهم أنه منع ابن السبيل. والمسافر كما تعلمون يحتاج إلى الماء، كثير من المسافرين هلكوا بسبب الظمأ، أليس كذلك؟ هلك. أنا جدي رحمه الله توفي بسبب الظمأ، أبو الوالد يعني قريب توفي بسبب الظمأ، كان مسافرا إلى الشام وقطع في هذا الطريق إلى الشام وهلك رحمه الله بسبب الظمأ. إذن لماذا نص على المسافر؟ لأن المسافر يحتاج إلى الماء أكثر من المقيم، فمنع المسافر أقبح وأشد من منع المقيم، لأن المقيم إذا منع وجد الماء عند غيره، لكن المسافر لا، قد يهلك يموت، وهذا يحصل كثيرا والله المستعان. أما الثاني ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، إذن هذا يفيد أن المبايعة من الدين، المبايعة من الدين، هذا أصل مهم ننتبه، المبايعة من الدين. إذا اتفقنا على ذلك، فإن كانت هذه المبايعة ليست على طريقة شرعية، كأن تكون سرية أو كأن تكون لشخص ليس مؤهلا، ليس إماما وليس له سلطة، فحينئذ لا شك في كونها بدعة، كالمبايعة الموجودة عند الجماعات الإسلامية وعند الصوفية، وإن كانت الصوفية البيعة عندهم بيعة على العبادة وعلى الدروشة وعلى يعني شيء لا يضر الساسة، لكن المبايعة عند الجماعات الإسلامية لا، هذه سلطة، لأنه لا يبايع الإمام القائم يعني الحاكم القائم، لا يبايعه ولا يراه شرعيا، بل يكفره، وبيعته لمن؟ للمرشد، لشيخ الجماعة، لرئيس الجماعة. ولذلك من الأشياء المضحكة التي تخالف العقيدة وتخالف الشريعة أن واحدا من هؤلاء أصبح رئيسا لبلد، أن واحدا من أعضاء هذه الجماعات السياسية الحزبية أصبح رئيسا لبلد ما، بلد عربي معروف، فلما أصبح رئيسا وبويع عن طريق الانتخابات والصناديق، صناديق الاقتراع، الآن أصبح في حيرة، الآن هو أصلا في عنقه بيع لمن؟ للمرشد العام، فكيف يكون إماما للناس؟ فماذا فعل؟ قالوا إن المرشد قد أحله من بيعته، المرشد أحله من بيعته، تنازل عن بيعته، فلما تنازل رشح وفاز بالرئاسة وأصبح رئيسا على هذه البلاد العربية الكبيرة، وهو قبل شهور كانت في عنقه بيعة لمن؟ للمرشد. هذه البدعة والله المستعان. على كل حال، إذن البيعة تكون لصاحب السلطة، وهذه البيعة إنما مبدأها وانطلاقها أن يكون شرعيا دينيا، يعني بايعته من أجل الدين، ناصرته بايعته من أجل الدين وليس من أجل الدنيا. ومع الأسف الآن جميع الأحزاب السياسية إلا أفرادا قد يكون عندهم إخلاص طبعا، إنما يتحزبون ويبايعون ويترشحون وينتخبون ويعاركون من أجل ماذا؟ الدنيا، من أجل الدنيا. ولذلك هذه الأحزاب يكثر فيها الانقسام، يكثر فيها الانقسام والله المستعان، لأنها دنيا. يقول: فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط. إن أعطاه مالا، إن أعطاه منصبا، إن جعله وزيرا رضي ودعم، وإن لم يعطيه شيئا سخط عليه وانقلب عليه وأصبح يذمه، وماذا تحول إلى المعارضة، وتحول إلى المعارضة، والله مهزلة ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأن هذا أيضا إذا كانت يا إخواني، إذا كانت البيعة، نقول الآن هذا الحديث دلنا على أصل يغفل عنه كثير من الناس، إذا كانت البيعة من الدين فالإمارة نفسها كيف تكون؟ من الدين. ولذلك هؤلاء الزنادقة المعاصرين اليوم، هؤلاء الزنادقة الذين نسمعهم اليوم يقولون: لا نريد دولة دينية. نعم، الدولة اللي ما هي دينية تكون في موضع واحد، تكون عند البهائم،
عند البهائم، لأن البهائم لا تكليف عليها ولا دين، تؤكلها تشربها فقط تسمنها، هذه الدولة اللي ما هي دينية. لكن عند الآدميين المكلفين ما في دولة ما هي دينية، لأنك بماذا تسوسهم؟ تسوسهم هكذا كالبهائم بلا دين، يا سبحان الله. إذن لو كان الأمر كذلك، إذن لماذا الله عز وجل أنزل الكتب وأرسل الرسل وعظ البشر وحذرهم وأنذرهم رب العالمين؟ إذن لماذا في آخر وفي حساب إذا كان ما في دين؟ لا إله إلا الله. ألا ما أعظم هذه القضية وهذه الفرية التي نسمعها اليوم؟ لك ما نريد دولة دينية، إذن نريد دولة بهيمية، لأنه إذا ما في دولة دينية إذن دولة بهيمية توفر للناس فقط العلف، وأما الدين بمعزل. إذا كانت البيعة للإمام لابد أن تكون منطلقة من دين، من عقيدة. إذن هذه الإمارة وهذه السلطة لابد أن تكون دينية، إذا كان التابع لها لابد أن يكون دينيا، فإذا هي لابد أن تكون دينية، إذن ولا حصل تناقض. يعني إذا كانت البيعة لابد أن تكون من أجل الدين، كيف تكون الإمارة من أجل الدنيا؟ سبحان الله، هذا شيء مهم لا يمكن أن يقع. الذي يبايع للسلطان إذا كان يبايع للدنيا هذا له هذا الوعيد الشديد، فكيف إذا كان السلطان يترشح للدنيا فقط، والسلطان يقول أو الحاكم يقول أنا سوف أحكمكم بالقوانين، ما عندي دين ولا في شريعة وما في كتاب ولا سنة، هذا لا شك وعيده أشد. لأن الذي يبايع إذا كان يبايع للدنيا، فالمبايع إذا كان يقبل البيعة للدنيا لا شك أنه أقبح وأشد، نسأل الله السلامة والعافية. إذن إيش حكم هؤلاء السلاطين الذين يترشحون ويريدون الحكم بقوانين البشر وليس بحكم رب العالمين سبحانه وتعالى؟ هؤلاء واقعون في ذنب عظيم ويصل بهم ربما إلى النفاق والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية، وإن زعموا أنهم إسلاميون كما نسمع اليوم. قال: فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطيه منها سخط. ورجل أقام سلعته بعد العصر، يعني عرض البضاعة بعد العصر، وكانوا في الغالب يعرضونها في هذا الوقت بعد العصر، فقال: والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا، أي اشتريتها. أعطيت يعني أنا، وفي ربما تضبط في بعض الروايات أعطيت، أعطيت يعني أنا اشتريتها بكذا وكذا، بضاعة تساوي 10، يقول أنا دفعت فيها 50 أو 60، ذاك صدق المسكين فاشتراها بهذا المبلغ وزيادة. إذن هؤلاء الذين يستغلون الناس ويرفعون الأسعار عليهم بالكذب باليمين الفاجر، هذا يصدق عليهم أيضا قول الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.